محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة دربنا سنن تعالى بالقضاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأواصل الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح بعض الأحاديث من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلا لمن قطع من حديثي في اللقاء السابق والذي قبله، أذكر بما كنت أتحدث فيه من قبل عندما تحدثت في الحلقة الماضية عن باب يتعلق بالنفخ في الصور والبعث، وكان أيضا هناك حديث حول كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأشرت هناك إلى أن مسألة كلام الله من المسائل المهمة التي اعتنى بها سلف هذه الأمة، وأن الكلام صفة قائمة برب العالمين، وأن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وحسبي أنني ذكرت ذلك بأدلته. كذلك أيضا رددت على الشبهات التي استدل بها من استدل على أن القرآن مخلوق، وهي بأدلة أو شبهات كثيرة فندتها جميعها، وأذكر منها الآن وأؤكد عليه ما استدلوا به لتمويههم به على العامة، وهو قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إنا خلقناه وهذا باطل، فجعل هنا ليست بمعنى خلق، وإنما يمكن أن تكون بمعنى أنزل، فيصبح الكلام إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقد تعرضت لكثير من المباحث حول هذا الموضوع في اللقاءات السابقة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. واليوم إن شاء الله تعالى سأبدأ في باب أيضا من الأهمية لدى معتقد المسلمين بمكان، وعنوانه كما عنون له المؤلف رحمه الله: باب في الشفاعة، ويعني بذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته في يوم القيامة. وهذه مسألة عظيمة مقررة في معتقد أهل السنة والجماعة، عليها الأدلة المتضافرة من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما هو العادة سأذكر حديثا في البداية، ثم بعد ذلك أتحدث حول هذا الموضوع في نقاط محددة إن شاء الله تعالى، وأبدأ الآن كمدخل بذكر الحديث الأول الذي ساقه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب، والذي قال فيه: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي هكذا بالإضافة. وقيل هذه الإضافة بمعنى التي للعهد، والمعنى أو التقدير الشفاعة التي أعطانيها إياها ربي سبحانه وتعالى هي واقعة وحاصلة لأهل الكبائر من أمتي، يعني ادخرتها لأصحاب الذنوب والكبائر والمعاصي من أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الشفاعة شفاعة عظيمة، وهي أنواع مختلفة متعددة، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى. غير أنني أولا أود أن أقول بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أقول هذا الكلام في بداية هذا اللقاء لأنكم أيها الكرام ستدركون بعد ذلك إن شاء الله تعالى أن هناك فريق من الناس أنكروا الشفاعة واستدلوا بالآيات التي فيها نفي للشفاعة، وما فطنوا أن هذه الآيات التي نفاها القرآن الكريم هي من الشفاعات المنفية ولكنها لا تتعارض مع الشفاعة المثبتة التي أثبتها ربنا في كتابه ونص عليها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. ولذلك أقول إن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، عندنا شفاعة أثبتها القرآن الكريم وأثبتتها سنة، وعندنا شفاعة أيضا نفاها القرآن الكريم ولا تعارض بينهما. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي يأذن فيها رب العالمين سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ويشترط في أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد والإسلام والسنة، وأن يكون ممن قد رضي رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. دي شفاعة مثبتة. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودخل في الإسلام يعد من أهل الإيمان والإسلام ويحكم له بذلك، وعلمه عند ربه، قد يكون منافقا في الباطن الله أعلم، ولكن من ينطق بالشهادتين دخل بذلك في الإسلام، ثم بعد ذلك يطالب بالأعمال التي هي من توابع هاتين الشهادتين وخاصة من أركان الإسلام، غير أنه عندما ينطق يعد بذلك من المسلمين. وعندئذ إن كان مؤمنا موحدا يستحق الشفاعة بشرط أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وأن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عن الشخص الذي سيشفع فيه. والأدلة على ذلك من القرآن الكريم، مثلا في أعظم آية في كتاب الله عز وجل اللي هي آية الكرسي، فيها يقول رب العالمين سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية تضمنت أمرين مهمين، الأول إثبات الشفاعة، الأمر الثاني أن الشفاعة لا تقع ولا تكون ولا يمكن لشافع أن يشفع إلا بإذن رب العالمين سبحانه. وهذا يدفعني إلى أن أقول بأن الشفاعة لله وحده، كما قال في كتابه: قل لله الشفاعة جميعا. طيب هناك من سيشفع، ولكنه لن يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى له. إذن الشفاعة لا يملكها إلا الله، وهو الذي سبحانه وتعالى جل في علاه يعطي التصريح والإذن للشافع في أن يشفع، وده شرط من شروط تحقق الشفاعة بعد تحقق التوحيد والإيمان والإسلام. والدليل على تحقق التوحيد وأهميته لكي يشفع في الشخص الذي سينال هذه الشفاعة، وأيضا لكي نعرف ما هي الشفاعة المنفية، نقول لابد في الشفاعة المثبتة أن يكون صاحبها من أهل التوحيد. الدليل على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني يلقب بألقاب متعددة، منها أنه راوية الإسلام لأنه أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جمعا ورواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي سأذكره الآن يدل على ذلك. يدل على مكانة وأهمية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في جمعه للسنة وحرصه عليها وحرصه على استماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس وللأسف الشديد يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، من أين له هذه الروايات وقد أسلم في العام السابع من الهجرة، وكلام كثير لا أود أن أتعرض له الآن. غير أن أبا هريرة رضي الله عنه لما دخل في الإسلام تفرغ لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسه كان يقول كان الصحابة يشغلهم الصخب بالأسواق، كانوا أصحاب تجارات وأعمال، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحضر ويغيبون ويشهد ولا يشهدون ويسمع ولا يسمعون. هذا لا شك في البعض أو في الأغلب الأعم كان يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو هريرة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال. انتبهوا يا إخواني، نحن نستفيد كثيرا من هؤلاء الأعلام من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله هذا السؤال العظيم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال مهم جدا، وهذا السؤال من صحابي جليل وبيسأل فيه من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا السؤال أيضا في البداية أقول بأنه يتضمن إثبات الشفاعة، لأن أبو هريرة عندما يقول من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه شفاعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع. ولكن هو يسأل هنا من أولى الناس بها، من أحق الناس بها. تأملوا في البداية بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك. يعني أنا كنت أتوقع أن أنت اللي تسألني عن هذا الحديث، وما كنت أتوقع أن هناك أو أن أحدا يمكن أن يأتي قبلك ليسأل عن هريرة رضي الله عنه بحرصه على السنة، بحرصه على فقه الإسلام ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحرصه على أن ينقل لنا الهدي النبوي الذي تعلمنا من خلاله فقه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. بعدما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بهذا الجواب قال له، تأملوا يا إخواني لنكون من أهل هذه الكلمة العظيمة، قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل التوحيد، أهل هذه الكلمة العظيمة، أهل لا إله إلا الله. طبعا الحديث يطول لو أتكلم عن لا إله إلا الله ومعناها ومقتضياتها، ولكنها باختصار لا معبود بحق إلا الله، وتضمنت أن ينفي قائلها كل أنواع الآلهة، ثم بعد ذلك يثبت الألوهية للإله الحق وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل التوحيد. ومن هنا قد نكثر الحديث حول التوحيد عن حق الله تبارك وتعالى على عباده بأن يوحدوا ولا يشركوا به شيئا سبحانه، وما ذاك إلا لأهمية هذا النوع في الإسلام ألا هو توحيد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادة، توحيد الله فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى جل شأنه وعظم سلطانه. أبو هريرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هم أسعد الناس بالشفاعة، فيخبره صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بالشفاعة هم أهل التوحيد، هم أهل كلمة لا إله إلا الله. وأود الآن بصورة سريعة كده وأنا أتكلم عن الشفاعة أن تربط يا عبد الله بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن المدار على حسن تحقيق التوحيد، النجاة على مدار تحقيق توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إن مت على لا إله إلا الله دخلت الجنة، وإن مت على لا إله إلا الله محققا معنى هذه الكلمة العظيمة نلت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء في الحديث كنت سعيدا بهذه الشفاعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على هذه الكلمة العظيمة وأن يميتنا عليها سبحانه وتعالى جل في علا. هذه الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد. يأذن رب العالمين سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، يرضى الله عز وجل في من تقع عليه الشفاعة ومن تكون له الشفاعة، وربنا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال تعالى في كتابه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دي الشفاعة المثبتة اللي أثبتها القرآن الكريم. وأنا ذكرت يعني أصحاب هذه الشفاعة أو شروط هذه الشفاعة مستدلا عليها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. هذا هو القسم الأول، شفاعة مثبتة. هناك إخواني شفاعة منفية، حتى لا تختلط عندنا المسائل وحتى لا يأتي إنسان بعد ذلك ويقول لا ده القرآن نفى الشفاعة بإطلاق. نقول لا، القرآن الكريم نفى أنواعا من الشفاعة، وهذه نحن نؤمن بذلك. إحنا مشركين لآلهتهم، كان أهل الشرك يطلبون من آلهتهم الشفاعة، فالقرآن الكريم نفى رب العالمين سبحانه وتعالى فيه شفاعة هذه الآلهة المزعومة، لأنها لا تملكها، ولأنهم يطلبون شيئا منها لا يمكن لهم أن يحققوه ولا أن يقوموا به، لأنهم عاجزون عن نفع نفسهم فضلا عن أن يقدموا نفعا لغيرهم. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى نفى الشفاعة الباطلة التي طلبها المشركون من آلهتهم في القرآن الكريم. فمثلا قال رب العالمين في كتابه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أنا يعني أقول لو يعني رجع أحد من إخواني إلى كلام أهل العلم في هذه الشفاعة المنفية لوجد أن هذه الشفاعة نفت شفاعة المشركين أو شفاعة آلهة المشركين لمن عبدوهم من دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وتأتي آية صريحة في القرآن بأن المشرك لا شفاعة له، وهي في قول الله تعالى في سورة غافر: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين، طبعا الظلم مفرداته وأنواعه كثيرة، فلو أن إنسانا مد يده في جنب أخيه وأخذ منه شيئا فقد ظلمه، ومن آذى إنسانا بلسانه أو بيده أو اعتدى على عرضه أو نفسه فقد ظلمه، هذا ظلم. ولكن إطلاق كلمة الظلم في القرآن الكريم تنصرف إلى الشرك الأكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر لنا ذلك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله تبارك وتعالى يقول: أهل الإيمان حقا وصدقا الذين آمنوا ولم يختلط ما لديهم من إيمان بشرك، قال بظلم يعني بشرك، هؤلاء ماذا لهم؟ لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم أصحاب الهداية والاهتداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية وسمعها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا فقهاء حكماء، ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وجدوا الآية فيها شدة عليهم. لماذا؟ لأنهم في البداية فهموا من الظلم ما يقع من خطأ من الإنسان أو تقصير ما، ولذلك ذهبوا إليه قائلين، الحديث صحيح البخاري وغيره: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم الواردة في آية سورة الأنعام بالشرك، وهي الكلمة التي قالها لقمان لابنه: لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد في قول الله تعالى: ما للظالمين، يعني ما للمشركين. فهنا الشفاعة المنفية منفية عن من؟ عن أهل الشرك. وقد سبق أن قلت قبل قليل بأن الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد، لأهل الإسلام، لمن شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم من بور رسالة. ولذلك أقول لم يجي واحد يقول لا ده هذه الآيات تنزل على مين، نقول له لا، في شفاعة مثبتة، والقرآن الكريم لا يناقض بعضه بعضا. القرآن الكريم أثبت شفاعة ونفى شفاعة، يبقى لابد أن نوجه الشفاعة المثبتة إلى أمر والشفاعة المنفية إلى أمر آخر، لأن القرآن لا تضارب فيه ولا تعارض بحال من الأحوال. إذن الشفاعة تنقسم إلى شفاعة مثبتة وإلى شفاعة منفية. وقد ذكرت أنا الآن شروط الشفاعة المثبتة، وسيأتي ذكر الشفاعة المثبتة دي أنواع كثيرة، ولكن يعني بعدما نمشي شيئا في قراءة بعض الأحاديث الواردة في ذلك. طيب يا إخواني، ناس أنكروا الشفاعة، أهل العلم ردوا عليهم وبيّنوا بطلان ما ذهبوا إليه، من الذي نفى الشفاعة المثبتة؟ احنا قلنا في شفاعة مثبتة، بعض الفرق الإسلامية نفت هذه الشفاعة المثبتة، وعلى رأس هؤلاء الخوارج والمعتزلة. هاتان الفرقتان نفتا الشفاعة المثبتة، لماذا؟ لأن من معتقدهم الباطل أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. هم كفروا أصحاب الذنوب والكبائر وأخرجوهم من الإسلام، ثم حكموا عليهم بعد ذلك بالخلود في النيران، ولما وقعوا في هذا المعتقد وأظهروا هذا القول الباطل تعارضت معهم الآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة، فأولوها على غير وجهها ولم يثبتوها. وبالتالي نقول لهؤلاء أنتم لم تفقهوا كتاب ربكم وهدي نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله تعالى سأتلو بعد قليل أو سأقرأ على أسماعكم أقوال أهل العلم أو بعض أقوال أهل العلم من سلف هذه الأمة الصالحين الذين أثبتوا الشفاعة، وفيها ردود على هذه الفرق الضالة التي خرجت على معتقد أهل السنة والجماعة وفرقوا الأمة بما ذهبوا إليه من معتقد باطل. ونحن نقول ونؤكد أن الشفاعة المثبتة بشروطها حاصلة وواقعة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع فأقول الحديث الأول الذي معنا في هذا الباب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر الذين استوجبوا النار بذنوب وقعوا فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن هؤلاء لهم شفاعة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا من سيشفع مع النبي عليه الصلاة والسلام بالشروط التي سبق ذكرها، وسأبين ذلك إن شاء الله بعد هذا الفاصل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، أقول بالحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذه الشفاعة خاصة هنا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة بأهل الكبائر، أهل الكبائر أصحاب المعاصي أصحاب الذنوب الذين تلوثوا، هؤلاء تنالهم وهم من أهل الإيمان شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة هنا لأهل الكبائر قد تنجيهم ابتداء من النار، بمعنى أن يكون وجبت عليهم النار أو أن يدخلوا النار بسبب الذنوب التي ارتكبوها، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيرتفع عنهم هذا الوعيد فلا يدخلون النار، وإما أن يدخلوا النار للتمحيص لكي ينقوا، وسيأتي حديث يدل على ذلك ويبينه. أناس وقعوا في أخطاء في معاصي في كبائر في ذنوب، فلم يرد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغفرها لهم، بل أراد أن يعذبوا على قدر ذنبهم فيدخلهم النار، فإذا دخلوا النار يخرجون منها أيضا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبشفاعة الشافعين. وإليكم هذا الحديث العظيم الذي يبين ذلك ويدل عليه. يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال أخبرنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. هذا الحديث العظيم يقرر هذا الأمر الذي ذكرته آنفا. قلت بأن أهل الكبائر إما أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ابتداء ويغفر الله عز وجل لهم ما ارتكبوا من ذنوب وخطيئات وسيئات، وقد يدخلهم رب العالمين سبحانه وتعالى النار فتنال النار منهم، أعاذني الله وإياكم منها ومن لهيبها وحرها وسمومها. يدخلهم رب العالمين النار، ولكنهم عندهم لا إله إلا الله، عندهم توحيد، عندهم أصل الدين وهو الإسلام، عندئذ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيخرجون من النار التي أدخلهم فيها رب العالمين سبحانه. شوف الحديث ماذا يقول: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. كلمة يخرج قوم من النار دل ذلك على أن في جماعة من أهل الإيمان سيدخلون النار، وهم من أصحاب الكبائر والذنوب والسيئات، ولكن الله تبارك وتعالى لا يخلد في النار أحدا من أهل التوحيد من أهل الإسلام. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية كررت مرتين في سورة واحدة، سورة النساء، جاءت مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به بهذه الصيغة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية بيانت أمور مهمة، على رأسها أن الله لا يغفر لمشرك أبدا، أن الله لا يغفر لمشرك أبدا، فالله عز وجل قد حرم الجنة على المشركين، إنه يعني لا يدخل الجنة إلا رجل إسلامي له نفس مسلمة شهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، إنما من أشرك وكفر وجحد رب العالمين سبحانه فهذا لا يدخل الجنة. بنص مين؟ ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين سبحانه، لأنه إذا لم يغفر له ذنبه سيعاقب به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأعظم ذنب عصى العبد ربه ووقع فيه هو شرك بالله تبارك وتعالى، كما في حديث صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ هذا عبد الله بن مسعود صحابي أيضا يسأل هذا السؤال، ماذا كان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل لله شريك وهو الخالق وحده، المدبر وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، سبحانه وتعالى جل في علاه. فأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والله لا يغفر لمشرك أبدا، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، جنة حرام على المشركين. طيب، ما عدا الشرك جعله ربنا تحت المشيئة، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من الذنوب والمعاصي والكبائر وغير ذلك داخلة تحت المشيئة، إن شاء غفرها الله عز وجل لصاحبها، ويترتب على ذلك إيه؟ أن يدخل الجنة دون عذاب، يعني لا يدخل النار إن غفر الله له. طيب إن لم يغفرها رب العالمين سبحانه، لم يشأ أن يغفرها له، يعذبه ربنا سبحانه وتعالى بقدر ذنبه ليقع عليه لون من ألوان التمحيص، فينقى بما اقترفت يداه من آثام، ينقى من ذنوبه في النيران، ثم بعد ذلك يخرج كما نص هذا الحديث. هو دخل ولكنه لا يخرج، لأن الله عز وجل لا يخلد أحدا من أهل لا إله إلا الله في النار. يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. طبعا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسمون الجهنميين، لا يعني ذلك أنه ينتقص منهم، لا، ولا أنه يعيرهم، حاشا، وإنما هذا من باب التذكير بنعمة الله تعالى عليهم بأن أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. هم كانوا في النار فكانوا من أهل جهنم، فربنا سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرجهم بهذه الشفاعة ويدخلهم أين؟ يدخلهم الجنة. يقال لهم هذا القول استذكارا لهم ليزدادوا فرحا بنعمة رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم. فين النعمة هنا؟ أن الله عز وجل أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه أو يشفع له، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء فأخرجوا من النار وأدخلوا الجنة. أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة. هذا يدفعني إلى أن أقول يا إخواني بأن الشفاعة أنواع متعددة. انتبهوا معي، شفاعة مثبتة أنواع متعددة، والأحاديث وأنا أقرأها تدفعني إلى أن أقف عند بعض المواطن لأبين بعضا من المسائل التي نحتاج إليها، لأن ده لون من ألوان الشفاعة فقط ذكرته أو ذكر هنا في هذا الحديث، في حين أن فيه هناك أحاديث كثيرة جدا في الشفاعة رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد فيها أنواع متعددة ومختلفة للشفاعات، سأذكر الآن بعضها باختصار شديد أيضا حتى لا يضيق من الوقت والمقام. أول شفاعة وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعات متعددة، في شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيها أحد، وفي شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام وهي الملائكة قد تشفع، أهل الإيمان يشفعون، الشهداء يشفعون، كل هذا ثابت في الآثار الصحيحة عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبدأ بالشفاعة العظمى وقد روت الأحاديث الصحيحة واتفق عليها البخاري ومسلم ورواها أصحاب السنن أيضا والمسانيد، وهذه الشفاعة أشار القرآن الكريم إليها كما ذكر المفسرون، قال تعالى موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال المفسرون المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي الشفاعة العظمى دي. رب العالمين سبحانه وتعالى لما يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في العرق على قدر أعمالهم وذنوبهم وما إلى ذلك، الناس في هذا الموقف العصيب يبدأ يتحدث كل واحد منهم على الآخر، يريد أن ينصرف من هذا الموقف فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم، آدم هذا أبو البشر خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته. فبعض أهل الموقف يذهبون إلى آدم صلوات الله وسلامه عليه ويذكرون له هذه العبارات التي فيها تزكية له بأنه أول البشر خلقه الله بيديه نفخ فيه من روحه أسكنه جنته، ثم يقولون لآدم صلوات الله وسلامه عليه اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه. يا إخواني الموقف بين يدي الله عز وجل عصيب وشديد، أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من هول الموقف، وأن يمتعنا بالجنان، وأن يحشرنا مع سيدنا، وأن ننال من شفاعته ما ندخل به الجنة وما ترتفع به درجاتنا عند ربنا في الجنة. بعض أهل الموقف يذهبون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر صلوات الله وسلامه عليه، ويذكر ذنبا عصى به ربه، هو عندما أكل من الشجرة. وأنا عندما أذكر هذا أقول ذي نصوص صريحة، وأعتقد أدين الله عز وجل بأن آدم عليه السلام أيضا برئ من هذا الذنب لما تاب إلى ربه ومولاه، وتاب رب العالمين عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وما يقال في آدم يقال في غيره من الأنبياء والمرسلين الذين يعتذرون في هذا الموطن باعتذارات يذكرون فيها مواقف أو أعمال وقعوا فيها، وبالتالي لا يرغب الواحد منهم أن يتقدم بين يدي ربه ومولاه للشفاعة، ويتركها لمن؟ لصاحبها وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. المهم إذا يقول لهم آدم اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، فأيضا يذكرون له بعضا من الكلمات، ونوح عليه السلام يعتذر ويحيلهم إلى غيره، يذهبون إلى موسى، يذهبون إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، والكل يحيل إلى غيره، إلى أن ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقال لهؤلاء الناس عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شهادة في القرآن الكريم من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء تعرف له هذا الفضل وتشهد له بهذه الشهادة، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي أهل الموقف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين من رواية أنس ورواية أبي هريرة وغيرهما رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا لها، ثم يقول فآتي تحت العرش، فآتي أو فأقوم حتى آتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي سبحانه ويفتح علي بمحامد لا أعرفها الآن، يعني من حسن الثناء على الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بكلمات فيها من حسن الثناء على الله، والثناء على الله واجب وعظيم، وبه يستجلب العبد خير الدنيا والآخرة. بعض الناس كده إذا طلب من ربه لا يثني على الله عز وجل ولا يمجده ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا تحت العرش، ودي عبودية، وسجود من أعظم العبادات، فاسجد واقترب صلى الله عليه وسلم، يسجد تحت العرش وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بمحامد بحسن الثناء عليه بأشياء يعني لا يعرفها الناس اليوم، لا يعرفها الناس اليوم، ربما أسماء من أسماء الله الحسنى التي ادخرها رب العالمين فلم يعلمها ولم يطلع عليها أحدا، لم يعلم بها ولم يطلع عليها أحدا من خلقه. وبالتالي من أمور المقررة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، حديث اللي رواه الترمذي وغيره حديث ضعيف كما هو معلوم عند أهل العلم، وقد نبهت على هذا من أكثر من 30 سنة، حتى يعلم الناس الحق في هذه القضية العظيمة للغاية. المهم النبي عليه الصلاة والسلام يفتح رب العالمين سبحانه وتعالى عليه بمحامد بحسن الثناء عليه بأشياء لم يكن يعلمها من قبل صلاة الله وسلامه عليه. عندئذ يقول له ربه ومولاه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشع تشفع. الحديث وارد بروايات متعددة، الروايات تشمل أمرين مهمين جدا أود أن أشير إليهما الآن. الأول الشفاعة التي ينصرف بها الناس من هذا الموقف، ودي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء يطلقون عليها الشفاعة العظمى، والمفسرون يقولون بأنها المرادة بالمقام المحمود الذي ورد ذكره في الآية التي قلتها آنفا في سورة الإسراء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة العظمى لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. شفاعات كثيرة وأقسام متعددة سأذكرها إن شاء الله تعالى، ولكن الشفاعة العظمى وهي أعظم وأرفع وأعلى أنواع هذه الشفاعات لا تكون ولا تقع إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة عظمى ليه؟ لأن في أهل الموقف جميعا، كافرهم ومؤمنهم، مسلمهم ومشركهم، برهم وفاجرهم، كل إنسان سيناله نصيب من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة خاصة به لا يشركه فيها أحد من الأنبياء والمرسلين. تقدم في ذكر الحديث أن الأنبياء والمرسلين عندما تعرض عليهم هذه الشفاعة يعتذرون عنها إلى أن يشير إلى أن يشيروا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. يشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اذهبوا إلى محمد عبد الغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. روايات الحديث تضمنت على هذه القضية الكبيرة أولا، ثم تضمنت أيضا الشفاعة في أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يذكر ذلك لربه وهو في هذا الموطن العظيم لما يخر ساجد بين يدي ربه ومولاه تحت العرش، وربه يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات الله وسلامه عليه. والعبارة الأخيرة واشفع تشفع تفيد شيء مهم يا إخواني، أن الشفاعة ملك لله، وهو الذي يأذن للشافع أن يشفع. لماذا؟ حتى يعرف أهل الشرك والضلال ممن لجأوا إلى غير الله وتركوا الاعتصام برب العالمين جل في علاه وطلبوا الشفاعة من الآلهة المزعومة، والله لا يملكوها. أما الذي يملكها ويأذن فيها وصاحب الحق فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو القسم الأول من الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي الشفاعة التي يتأخر عنها حتى أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل اللي ربنا أثنى عليهم في كتابه، ونحن نحبهم وندين الله عز وجل بذلك ونعتقد بنبوتهم ورسالتهم، يتأخرون في هذا الموقف العظيم عن هذه الشفاعة. أما صاحبها والذي يتقدم لها هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فهي خاصة به. هناك أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه مهمة، أود أن أنا أشير إليها، أبدأ بها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله، ثم أذكر أيضا بقية ألوان الشفاعة إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة ضربا.